أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشهيد الأول رضوان الله عليه: ولو وطأ زوجته فساحقت بكران فحملت البكر فالولد للرجل. كان الكلام في حد السحاق. قلنا يوجد قولان: القول الأول أن السحاقة تجلد سواء كانت محصنة أو غير محصنة. القول الثاني أن حد السحاقة كحد الزنا، فلو كانت محصنة ترجم، ولو كانت غير محصنة فإنها ترجم. واضح إن شاء الله. اليوم إن شاء الله نأتي إلى تفريع آخر على السحاقة، وهو أنه لو وطأ الزوج زوجته ثم هذه الزوجة قامت وساحقت بكران وحملت تلك البكر، في هذه الحالة ما هو الحكم؟ توجد ثلاثة أحكام. الحكم الأول: هذه البكر إذا وضعت فإن غشاء البكارة يذهب، وبالتالي يجب على الزوجة دفع مهر المثل لهذه البكر لأنها أتلفت غشاء بكارتها. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني: هذه البكر تجلد لأنها غير محصنة. الحكم الثالث: الزوجة ترجم لأنها محصنة. والأمر الرابع أن الولد يلحق بالزوج لأنه قد انخلق من مائه، ولا يلحق الولد بالزوجة لأن الزوجة لم تحمل به، ولا يلحق بالبكر لأن البكرة لا تمثل فراشا للزوج، والولد للفراش وللعاهر الحجار. توجد رواية مروية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه جاءه قوم، وكان أمير المؤمنين غير موجود، وقال لهم الحسن: ما عندكم؟ فسألوا الإمام الحسن سلام الله عليه، جاء بهذه الأمور الثلاثة: قال الزوجة ترجم والبكر تجلد، وعلى الزوجة أن تدفع مهر المثل للبكر. جاء بهذه الأمور الثلاثة. من عمل بهذه الرواية التزم بالأحكام الثلاثة. الراجم والجلد ودفع مهر المثل. هذا القول الأول. القول الثاني لابن إدريس رضوان الله عليه. ابن إدريس ناقش في الأمور الثلاثة. قال أما بالنسبة إلى الراجم، هذا خلاف القاعدة، دل الدليل على أن السحاقة تجلد مطلقة سواء كانت محصنة أو غير محصنة، ويلتزم بهذا القول، فكيف ترجم هذه الرواية مخالفة؟ وأما بالنسبة إلى الإلحاق، فكيف يلحق الولد بالرجل مع أن هذه البكر ليست فراشا للرجل، كيف يلحق؟ فقال أنه لا ترجم، والولد أيضا ماذا؟ لا يلحق. وأيضا ناقش في المهر، كيف المهر يكون لهذه البكر مع أنها بغي وعندنا قاعدة لا مهر لبغي؟ المهر يثبت للزوجة، قد يثبت بوضع الشبهة أو غير ذلك، لكن ما دامت هي زانية أو باغية لا يثبت لها المهر لا مهر لبغي. واضح إن شاء الله. هذا القول الثاني لابن إدريس يناقش في الأمور الثلاث. القول الثالث للشارح الشهيد الثاني رضوان الله عليه. الشهيد الثاني يوافق ابن إدريس في خصوص نفي الراجم، يقول مستند الراجم رواية، هذه الرواية ضعيفة السند، ما دام الرواية ضعيفة السند نحن لا نلتزم بالراجم وإنما نلتزم بالجلد، لأن الشهيد الثاني قد اختار فيما سبق الرجم مطلقا. وأما بالنسبة إلى ماذا؟ إلى المهر وإلى الجلد والإلحاق فيوجد لهما توجيه. نذكر التوجيهين، والصحيح أنه يوجد توجيه للأمور الثلاثة مو بس الأمرين، فيكون الصحيح هو القول الأول. أما بالنسبة إلى ضعف الرواية الذي ذكره الشهيد الثاني رضوان الله عليه، فسنثبت لكم أن الرواية صحيحة، بل إن نفس الشهيد الثاني قد صرح بصحتها. وأما بالنسبة إلى قول ابن إدريس من أن هذه البكر باغية ولا مهر لبغي، فكيف يثبت لها المهر وقد أقدمت على إتلاف لشيء بكارتها حينما ساحقت؟ فهذا أول الكلام. كيف؟ أولا الرواية دلت على ذلك والرواية صحيحة، فما الضرر في العمل بالرواية؟ وثانيا هناك فرق بين الزانية وبين المساحقة. الزانية حينما تقدم على الزنا فإنما أقدمت على إتلاف غشاء بكارتها، لأنها تعلم أن القضيب سيدخل في الفرج فيتمزق الغشاء. لكن المساحقة حينما أقدمت على السحاق لم تقدم على إتلاف الغشاء، وإنما هي تورطت وحملت، وقهر أن الولد ما يخرج إلا بعد ذهاب ذلك الغشاء. فهي حينما أقدمت على السحاق لم يكن في البال أن الغشاء ماذا يتلف، بخلاف الزنا. وأما بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الإلحاق، فعندنا أصل عقلائي وشرعي، وهو أن الولد إذا انخلق من ماء الرجل يلحق هذا الولد بالرجل، هذا هو الأصل. خرجنا عن هذا الأصل في خصوص الزنا بقوله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر للحجر. في غير الزنا، ما هو غير الزنا؟ إذا شككنا فيه يبقى على مقتضى الأصل وهو الإلحاق. هنا بالنسبة إلى هذا الولد المنخلق من ماء الرجال، هل يلحق به أو لا؟ نشك أنه يلحق به أو لا. الأصل أنه يلحق، خرج عن هذا الأصل خصوص الزنا، والرجل ليس بزاني وطأ زوجته، فبالتالي يلحق هذا الولد به. على العموم بقطع النظر عن كل هذا، ما دامت الرواية صريحة في ذلك وهي صحيحة السند نلتزم بها. هذا خلاصة المقطع، واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. قال قدس سره: والقيادة يا رحمة، ولو وطأ زوجته فساحقت بكران فحملت البكر، فالولد للرجل لأنه مخلوق من مائه ولا موجب لانتفائه عن، يعني لا مقتضي لانتفاء الولد عنه لأنه مخلوق من مائه. خرجنا عن هذا الأصل في أين؟ في خصوص الزاني لوجود الموجب كونه زاني. هنا لا يوجد مقتضي وموجب لنفي الولد عن من خلق من مائه، فلا يقدح كونها، يعني كون البكر، فلا يقدح يعني فلا يضر، كونها البكر ليست فراشا له، يعني لا يقدح في ماذا؟ لا يقدح في إلحاق الولد الذي يقدح خصوص الزنا لدلالة الدليل. ولا يلحق بالزوجة قطعا، خب هذا الولد الآن يلحق بوالده، هل يلحق بالزوجة قطعا؟ لا يلحق. لماذا قال قطعا؟ لأن هذا الولد لم يخلق من ماء الزوجة، ولم ماذا، ولم يعش في رحمها، ولم تحمل به، فكيف بعد يلحق به تصير أمه؟ ولا بالبكر على الأقوى، يعني ولا يلحق بالبكر على الأقوى. لماذا قال على الأقوى لم يقل قطعا؟ لأن هنا يوجد احتمالان، يوجد احتمال لإلحاقه بالبكر ويوجد احتمال لعدم الإلحاق. أما بالنسبة إلى إلحاق بالبيت فهي التي حملت به، عدم وجه عدم إلحاق هذه البكر ليست فراشا للرجل، والولد للفراش وللعاهر الحجر. الشهيد الثاني رضوان الله عليه في المسالك ذكر وجهين ورجح ماذا؟ رجح عدم الإلحاق، لذلك قواه. يقول في المسالك: إلحاقه بها وجهان، من حيث إنه ولدته من غير زنا فيلحق بها، يعني حملت به ووضعت به من دون زنا، والذي خرج عن الإلحاق هو خصوص الزنا، فهذا وجه الإلحاق. ومن انتفاء سبب الإلحاق وهو العقد الصحيح أو الشبهة، لأنه بحكم الزنا، هذا الاستحاق هنا وإن لم يكن زنا، بحكم الزنا. وما هو حكم الزنا؟ حكم الزنا عدم الإلحاق، ولهذا يجب عليها الحد وهو أقوى. الوجه الثاني قوى، عدينا وجه الأقوى. هذا الحكم الأول للإلحاق. حكم ثاني: وتحدان، يعني المرأتان، المرأة الموطوءة يعني الزوجة موطوءة الرجل، والمرأة البكر التي سوفقت، وتحدان المرأتان حد السحق. ما هو حد السحق؟ 100 جلدة على رأي الشهيد الثاني من دون تفصيل بين المحصنة وغيرها، لعدم الفرق فيه في حد السحق بين المحصنة وغيرها، هو يختار هذا القول، المحصنة وغير المحصنة الجلد. هنا لم يلتزم بالراجم لأنه يضعف الرواية. ويلزمها يعني ويجب عليها، أي الموطوعة، موطوعة يعني موطوعة الرجل الزوجة، ويلزمها يلزم الزوجة الموطوعة ضمان مهر المثل للبكر، مهر مثلها مثل هذه المرأة كم مهرها تضمن الزوجة، لأنها الموطوعة سبب في إذهاب عذرتها، إذهاب عذرة البكر. وديتها مهر نسائها، وديتها يعني ودية إذهاب البكارة مهر نسائها، يعني مثل مهر نساء هذه المرأة، وليست كالزانية المطاوعة. الآن يجيب دفع إشكال مقدم، وليست كالزانية المطاوعة، يعني وليست البكر كالزانية المطاوعة حتى تقول الزانية المطاوعة يعني المقدمة على الزنا لا مهر لها، لأنه لا مهر لبغي. تلك الزانية حينما أقدمت هي أقدمت على إتلاف غشاء بكارتها، وليست هذه كذلك. وليست البكر كالزانية المطاوعة، لأن الزانية أذنت في الافتضاح حينما أقدمت على الزنا، بخلاف هذا يعني بخلاف البكر المساحقة فإنها حتى لو كانت مطاوعة فإنها لن تأذن في افتضاح بكارتها. واضح؟ هذا القول الأول. القول الأول هنا قول الشهيد، الشهيد الثاني رضوان الله عليه. الآن نأتي إلى القول المعروف المستند إلى ماذا؟ الرواية. قال: وقيل ترجم الموطوع استنادا إلى رواية ضعيفة السند. من هو القائل؟ وقيل القائل الشيخ في النهاية صفحة 707، والقاضي في المهذب البارع المختصر الشرائع الجزء الثاني صفحة 532. وقيل ترجم الموطوع استنادا إلى رواية ضعيفة السند، هذه الرواية ضعيفة السند. نفس الشهيد الثاني رضوان الله عليه في المسالك الجزء الرابع عشر صفحة 419 يعبر عن هذه الرواية بالصحيح. إن شاء الله نتكلم عن الوجه، كيف الآن هنا يقول ضعيفة وفي المسالك يعبر عنها بالصحيح، كيف نجمع بين القولين؟ لأن نتكرر في الدرس السابق أيضا قال الرواية ضعيفة وقلنا هي صحيحة، الآن يقول هي ضعيفة نبين، وفي كلام آخر يقول هي صحيحة، إن شاء الله نتكلم عن ذلك. وقيل ترجم الموطوع استنادا إلى رواية ضعيفة، ضعيفة السناد، مخالفة لما دل على عدم رجم المساحقة مطلقا، يعني سواء كانت محصنة أو غير محصنة. هناك روايات دلت على ذلك من الأخبار الصحيحة، يعني هناك أخبار صحيحة دلت على عدم الرجم، لكن الواقع الصحيح هو الذي دل على الرجم، الذي دل على عدم الرجم الموثقة التي أخذناها في الدرس السابق. السحاقة تجلد، موثق زرار عن أبي جعفر عليه السلام، رواية موثقة وليست صحيحة. السحاقة تجلد، ودل على ذلك أيضا المرسل عن أمير المؤمنين: السحق في النساء كاللواط في الرجال، ولكن فيه جلد مئة لأنه ليس فيه إيلاء، جلد رواية مرسلة. إذن الرواية التي دلت على أنها تجلد مطلقا وماذا؟ موثق زرارة. وابن إدريس نفى الأحكام الثلاثة. ما هي هذه الأحكام الثلاثة؟ الآن نتكلم عنها واحد واحد. الحكم الأول، أما الرجم فلما ذكرناه، يعني نفاه لما ذكرناه، ما الذي ذكرته الآن؟ يقول الرواية ضعيفة السند، فلكون الرواية ضعيفة السند ابن إدريس نفى الرجم. وأما إلحاق الولد بالرجل هذا الحكم الثاني، لماذا نفاه ابن إدريس؟ فلعدم ولادته على فراشه، عدم ولادة الولد على فراش الزوج والرجل، والولد للفراش وللعاهر الحجر. هذا أيضا ردينا. كيف رددنا؟ قلنا الأصل العقلي والشرعي أن الذي ينخلق من ماء الرجل يلحق به، ولذلك وطئ الشبهان، ما في عقد صحيح، يلحق الولد بالرجل، وكذلك بالنسبة إلى الزواج الصحيح. خرجنا عن هذا في خصوص الزنا لدلالة الدليل، فلو شككنا في مورد كما هو الحال في المقام، شككنا في الإلحاق بصاحب الماء، نلجأ إلى ماذا؟ مقتضى الأصل الأولي. خرجنا عن ذلك في خصوص باب الزنا. وأما المهر نفى المهر، قال فلأن البكر بغي بالمطاوعة، حينما طاوعت هي باغية فلا مهر لها لأنها بغي. وقد عرفت جوابه، جواب هذا النفي المهر، حينما فرقنا بين ماذا؟ بين الزانية وغير الزانية، قلنا هذه الزانية حينما أقدمت بمطاوعتها هي مقدمة وهي قد أذنت في الاستغراق، بخلاف هذه المساحقة فهي وإن كانت مطاوعة إلا أنها لم تأذن في الاستغراق. واضح إن شاء الله. الآن قبل أن نشرع في القيادة نلجأ نشوف هذه الرواية. طبعا الرواية طويلة، مضمونها أنا ذكرت لك أنه جاء قوم إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، ما كان موجود، قال لهم الحسن ما عندكم؟ قالوا رجل جامع زوجته فقامت بحماوتها وساحقت بكران فانتقل الماء وحملت البكر. الحسن سلام الله عليه قال أنا أقول فإن أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين ومن أخطأت فمني. قال هذه الزوجة ترجم ويلزمها أن تدفع مهر مثل النساء لتلك البكر، وهذه البكر تجلد. بعد ذلك لما رجع أمير المؤمنين سلام الله عليه قال لو سألتموني لأجبت كما أجاب ابني الحسن سلام الله عليه. هذه الروايات الواردة فيها كذا، من جامع زوجته ثم ساحقت ذكرا، صاحب الوسائل عقد لها باب، وهو الباب الثالث من أبواب السحاق، باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته فساحقت ذكرا فحملت. يصير في الوسائل هاي من نسخ مؤسسة آل البيت لهم 30 جزء، الوسائل جزء 28 صفحة 167. هذه الرواية بالخصوص اللي فيها القصة وردت في كتابه، وردت في كتاب الكافي للكليني، ووردت في كتاب التهذيب للشيخ الطوسي رضوان الله عليه. الرواية الواردة في كتاب الكافي صحيحة السند، والرواية الواردة في كتاب التهذيب ضعيفة السند. صاحب الوسائل أعلى الله مقامه الشريف ذكر كلتا الروايتين بكلتا السندين، بكلا السندين. الرواية الأولى هي رواية الكافي وهي صحيحة محمد بن مسلم، ولذلك عبر في المسالك بأنها صحيحة الصحيح. الرواية الثالثة التي يذكرها صاحب الوسائل هي الرواية التي سندها ضعيف وهي المذكورة في التهذيب، فلعل قوله هنا ضعيفة السند ناظر إلى خصوص رواية ماذا؟ الرواية المنقولة في التهذيب. وجزاه الله خير صاحب الوسائل رضوان الله عليه على هذا المجهود العظيم في الوسائل حينما جمع روايات الكتب الأربعة وأضاف عليها روايات مما يزيد على 50 كتاب، وبالتالي كل هذه الروايات موجودة في كتاب واحد. أنا أقرأ إليكم سنة الرواية الأولى، الرواية الأولى محمد بن يعقوب يعني الكليلي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد، يعني أحمد بن محمد بن خالد البرقي. والكليلي له عدة ثلاث مشهورة، عدة عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعدة عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وعدة عن سهل بن زياد. وعدد الكليلي الثلاث المشهورة كلها صحيحة، لأن العدة ثلاثة فما فوق، ويقينا واحد منهم ثقة، وتفصيل الكلام قد ذكرناه في البحوث الرجالية، فإن عدد الكليلي قد تصل إلى 20 عدة، نقسمها إما عدة في بداية السنة، وإما عدة في نهاية السنة، وإما عدة في وسط السنة. العدة التي في بداية السنة يعني الكليلي عن عدة من أصحابنا أشهرها ثلاث، وثلاثة ما فيها إشكال. هذه العدة عن الكليلي عن البرقي وهي صحيحة. فإذا قوله عن عدة هذا أقوى بعد، مو شخص واحد، فإذا الرواية ليست مرسلة، متقرأ عن عدة يعني مرسلة. هذا الصلاح العدة. الشيخ الطوسي عند الصلاح الجماعة، ما رواه جماعة عن فلان أيضا الجماعة عند الشيخ الطوسي لا يوجب الإرسال. عن أحمد بن محمد بن خالد عن عمرو بن عثمان، عمرو بن عثمان ثقة. وعن أبيه جميعا، يعني أحمد بن محمد بن خالد يروي عن اثنين جميعا، يعني يروي عن اثنين، يروي عن عمرو بن عثمان ويروي هذا أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن أبيه الذي هو محمد بن خالد البرقي، البرقي الأب، هذا أيضا ثقة. طبعا وثاقة الابن أظهر، أحمد بن محمد بن خالد لا غبار على وثاقته. محمد بن خالد البرقي قال النجاشي ضعيف في الحديث، كان ضعيفا في الحديث، بينما الشيخ الطوسي وثقه، فبالتالي التضعيف انصب على ماذا؟ على الحديث، فهو ليس في نفسه ضعيف، واضح ولا؟ فهذا ما يتعارض مع توثيق الشيخ الطوسي، التضعيف في خصوص الحديث، وكان يرمون بالضعف إذا كان يروي عن الثقات غير الثقات يضعفون في الحديث. جميعا عن هارون بن الجهم ثقة عن محمد بن مسلم، فالرواية صحيحة السند، صحيحة محمد بن مسلم، لذلك قال في المسالك الصحيح. الرواية الثانية، وعن علي بن إبراهيم، تعرفون بعض الوسائل كيف دائما يعطف على الرواية السابقة، وعن علي بن إبراهيم يعني محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، محمد بن يعقوب ثقة، علي بن إبراهيم ثقة، عن أبي إبراهيم بن هاشم ثقة، عن حماد بن عيسى ثقة غريق الجحفة، عن علي بن أبي حمزة هو البطائني ضعيف من أعمدة الواقف من الواقفة، عن إسحاق بن عمار، إسحاق بن عمار موثق، يعني هو ماذا فطحي، لكن سماحة السيد موسى الشبيري الزنجاني يصححه فيعتبر روايات إسحاق بن عمار صحيحة، لكن المعروف أن روايات إسحاق بن عمار موثقة، لكن هذه الرواية ضعيفة السنة، هذه خارجة عن موضوعنا. ممكن هنا حماد بن عيسى إن قلنا أن أصحاب الإجماع تطبر رواياتهم من بعد مبنى أصحاب الإجماع، أجمعت العصابة على أنهم على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، يمكن توثيق بعد علي بن أبي حمزة برواية أحد أصحاب الإجماع عنه، لكن هذا مردود بعد ناقشنا فيه.
ما شنو المبنى مبنى صار الدعاء لجلالة حمار بن عيسى بأنه هذا الجليل لا يعلم عن ابن أبي حمزة في حال وقته.
من وين هذا الكلام؟ من وين هذا الكلام؟ قد يكون هذا الجليل بنظره أن هذا مثلا ثقة وروى عنهما أنه واقف، واضح ولا؟ فإذا إحنا نبني على أنه لا بد من أنه ليس المدار على الوثاقة فقط، أصير هناك تأمل أو كلام. لكن هناك من يرى التفصيل أنه روايات علي بن أبي حمزة ما روي منها حال الوقف فهي مردودة، وما روي منها في غير حال الوقف لأنه كان وكيل الإمام الكاظم سلام الله عليه فإنها تقبل. ومتى تعرف الروايات؟ الروايات مثل هذه الرواية عن أبي عبد الله عن الإمام الصادق سلام الله عليه، فبالتالي مستقرب أنه رواها في أيام ماذا؟ في أيام ما كان وكيل قبل ما يكون واقفي. كل مجرد استبعادات، يعني حتى أنه هذا أنه إحنا نستبعد أن حماد بن عيسى يروي، فهذا الاستبعاد إن أوجب الاطمئنان وإلا فلا. شنو المدار على فسقه؟ إيه المدار على فسقه كذب له، لأنه كذبه.
لأنه صار كاذبا بعد أن
نعم، لأنه رفض إمامة الإمام الرضا وأنكر إمامة الرضا، واضح ولا؟ وصار من الكذابين، قالوا أن الكاظم لم يمت وهو قد غاب وهو المهدي المنتظر، يعني مو بس وش اسمه العدالة حتى الوثاقة تسلب. نعم لا، هذا صدر في حق اللاعن، صدر في حقه اللاعن هذا عن الإمام الرضا، أنه في الرواية عن الإمام الرضا أنه حينما وضع في قبره سأله الملائكة عن أهمته، فلما وصل إليه وقف فضرب ضربة على خيشومه فامتلأ قبره نارا. موجود هكذا. طبعا هناك من يوثقه يرد هذه الأقوال ويثبت أنه قد رجع وتاب، ما الشيخ ميرزا غلام رضا عرفانيان رحمة الله عليه في كتابه مشايخ الثقات أفرد حلقة تحت عنوان القول الجليل في وثاقة البطائن علي وابن أيضا الحسن بن علي بن أبي حمزة، وقد تفرقنا إلى قوله في الدراسة الرجالية ورددنا ذلك. على العموم الرواية الثالثة وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، وبإسناده هذا الضمير يعود على من؟ وبإسناده على اللقب له، الرواية اللقب له وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد. هذه الرواية قلنا لكم في دروس غير اللمعة، قلنا لكم أنه صاحب الوسائل يبدأ السند الرواية بسند واحد بعدين في النهاية يذكر أسانيد، هذه الأسانيد التي في النهاية تارة يذكر اللقب يقول روى الصدوق روى الطوسي روى الكليني، لما يذكر اللقب الرواية اللي بعدها لما يقول وبإسناده هذا الضمير ما يعود على آخر سند الذي ذكر فيه اللقب، يعود على السند الذي في بداية الحديث. لكن إذا ذكر الاسم، يعني في هاي الأسانيد اللي بعد الرواية بعد ذكر الرواية ذكر الاسم قال محمد بن علي بن الحسين أو قال محمد بن يعقوب أو قال محمد بن الحسن يعني الطوسي، فالسند في الرواية التالية يعود على آخر اسم. هنا هذه الرواية رقم 2 وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، بعدين في النهاية بعد الرواية يقول ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله، يعني مثل هذا الحديث. هنا قال ورواه الصدوق ذكر اللقب لم يقل محمد بن علي بن الحسين، ثم قال محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله، أن محمد بن الحسن بإسناده على محمد بن الحسن يعني الطوسي. طبعا يمكن تصح الرواية بالنظر إلى أحد هذين السندين. الرواية الثالثة وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، يعني وبإسناد محمد بن الحسن له الطوسي عن محمد بن علي بن محبوب، هذا ثقة، وسند الشيخ الطوسي إلى محمد بن علي بن محبوب صحيح. عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب يعني، وهذا صحيح ثقة. عن إبراهيم بن عقبة هذا مجهول. عن عمر بن عثمان هذا ثقة، عن أبي عبد الله عليه السلام. إذن الرواية الثالثة وهي مروية في إيه؟ في التهذيب، ضعيفة السند بإبراهيم بن عقبة لجهالته. على كل حال يوم توسعنا شوي في السند ما نبنى نتوسع حتى الوقت ما يمشي، لكن جيد الواحد ينس في الروايات الوسرى. والقيادة يعني مو قيادة السيارة، لا، القيادة الجمع بين اثنين على الفاحشة، اما على الزنا واما على اللواط. لكن هل تصدق القيادة على الجمع بين السحاقيتين او لا؟ هل يثبت الحد او لا؟ الروايات دلت على ماذا؟ دلت على الزنا وعلى ماذا؟ وعلى اللواط. لكن الشهيد رضوان الله عليه يذكر السحاق ايضا. الروايات ايضا دلت على ان القيادة حدها ثلاثة ارباع حد الزاني. حد الزاني 100، ثلاثة الارباع 75. الروايات مطلقة، مثل خبر عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام سأله عن القواد، فقال عليه السلام يضرب ثلاثة ارباع حد الزاني 75 صوتا وينفى من المصر الذي هو فيه. اذن ثلاثة ارباع حد الزاني هذا واضح مسلم. وقع الكلام في الزائد انه ماذا؟ انه يجز رأسه وانه ينفى، هنا وقع الخلاف. والامر الاخر انه حد القواد يضرب سواء كان رجلا او امرأة، لكن لو كان القواد امرأة وقلنا بثبوت الجز والنف، هل يثبت ايضا بالنسبة للمرأة لو كانت قوادة؟ واضح ولا؟ يقولون لا يثبت بالنسبة الى المرأة، ربما لا تشملها الرواية، ولانه اذا انت جزت شعرها او غربتها هذا اعانة على ماذا؟ الاثم الساعدها بعد تكون بعيدة عن اهلها وغيرها. نقرأ هذا المقدار. قال والقيادة الجمع بين فاعل الفاحشة من الزنا واللواط والسحق، وتثبت بالإقرار مرتين من الكامل، إذا أقر مرتين فإنه ماذا؟ يثبت. لكن الغريب أنه لا نص على ذلك، لا نص على أن السحاق يثبت بالإقرار مرتين، فالمفروض أن يشمله عموم الإقرار، إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، فالمفروض حتى لو أقر مرة واحدة يثبت في حده الحال. لكن بما أن الروايات دلت على أن حد السحاق يثبت بشاهدين، عدي هذان الشاهدان إلى الإقرار مرتين. قال والقيادة الجمع بين فاعل الفاحشة من الزنا واللواط والسحق، وتثبت القيادة بالإقرار مرتين من الكامل. من هو الكامل؟ بالبلوغ والعقل والحرية، المختار غير المكره. ولو أقر مرة واحدة عزر يؤدب، يعني يضرب أقل من 75. والحال أنه الروايات لم تذكر أنه إقرار مرة أو مرتين. أو بشهادة شاهدين، يعني أو يثبت بشهادة شاهدين ذكرين عدلين، والحد للقيادة 75 جلدة، حرا كان القائد. كل لإطلاق الدليل. سأله عن القواد فقال يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني. القواد مطلق يشمل الذكر والأنثى، يشمل الحر والعبد إلى آخره. حرا كان القائد أو عبدا، مسلما كان أو كافرا، رجلا كان أو امرأة. وقيل والقائل الشيخ يضاف إلى جلده أن يحلق رأسه ويشهر في البلد وينفى عنه عن البلد إلى غير البلد إلى غيره من الأمصار من غير تحديد لمدة نفيه. واضح، وينفى بأول مرة، هذا إذا أول مرة قام بالقيادة، أما إذا تكرر الحكم شيء آخر. ما هو الدليل على ذلك؟ لرواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، هذه الرواية قرأناها لكم. سأله عن القواد فقال عليه السلام يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني 75 صوتا وينفى من المصر الذي هو فيه. ووافقه، يعني ووافق الشيخ الطوسي المفيد على ذلك. المفروض يقول ووافق الشيخ الطوسي المفيد، لأن الشيخ الطوسي تلميذ إلى المفيد رضوان الله عليهما. الشيخ الطوسي كتب كتاب التهذيب وعمره كان 25 سنة، كتب التهذيب في حال حياة أستاذه الشيخ المفيد رضوان الله عليه. لماذا؟ من وين عرفنا أنه عمره 25 سنة؟ من عرفنا أنه 25؟ لأن الشيخ المفيد حينما توفي كان عمر الشيخ الطوسي تقريبا 26 سنة، وقد كتب المجلد الأول والثاني في حياة الشيخ المفيد، يقول شيخنا أطال الله بقاه. فإذا على الأقل على الأقل عمره 25 سنة. واضح ولا؟ قد يكون عمره بعد ماذا؟ ربما أقل بعد من ذلك. على العموم على الأكثر معلقا. زين، لرواية عبد الله بن سنان وافقه المفيد على ذلك، إلا أنه يعني إلا أن المفيد جعل النفي في الثانية، يعني أول مرة فقط يجلد ولا ينفع، بينما الشيخ الطوسي رضوان الله عليه نفى. خب ما هو الدليل على ذلك؟ الرواية مطلقة وينفع من المصر الذي هو فيه، ما فيها قيد أول مرة ولا ثاني مرة. في الشيخ الطوسي حينما يعمل أول مرة للإطلاق، من الشيخ المفيد ما هو القيد على، ما هو الدليل على القيد؟ ما يوجد ما يدل على هذا القيد. زين، لرواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ووافقه المفيد على ذلك، إلا أنه جعل النافي في الثانية. الآن ما هو رأي المصنف؟ قال ولا جز على المرأة ولا شهرة ولا نفي للأصل. نشك في وجوب النفي والجز والتشهير والأصل العدم. واضح ولا؟ نستصحب عدم وجوب، عدم الوجوب. ومنافاة النفي لما يجب مراعاته من ستر المرأة. المرأة ينبغي أن تتستر عليها، إذا نفيتها ربما هناك تزداد بعد، وما تستر عليها تفضحها. ولا كفالة في حد، بعد أخذنا لا كفالة ولا تعطيل. الكفالة أن تقول أنا هذا الآن أنت لا تقيموا عليه الحين، أخروا وأنا أكفر، أنا أكفل وأجيب إليكم. لا كفالة في حد. وأيضا لا تأخير في حد، يعني ما ننتظر الشهود لما يكتملون وتالي الحدة. إذا تأخر الشاهد الرابع والثالث يحد الجميع. قال ولا كفالة في حد، هذا كل روايات، ولا كفالة في حد بأن يكفل. الآن يتكلم عن مطلق الحدود، حد القيادة أو السحاق أو الزنا أو اللواء، لأن نريد ننهي هذا الباب وندخل في أي باب القتل. قال ولا كفالة في حد بأن يكفل لمن ثبت عليه الحد، بأن يكفل لمن يعني ثبت عليه الحد إلى وقت متأخر عن وقت ثبوته. واضح ولا؟ يكفل انه يتأخر. ولا تأخير فيه بل يستوفى متى ثبت، ومن ثم ومن هنا حد الشهود الزنا قبل كمالهم في مجلس الشهادة، يعني قبل اكتمالهم في مجلس الشهادة، وان كان الانتظار يوجب كمال العدد انتظار. الشاهد الثالث أو الرابع يوجب ويقتضي كمال العدد إلا مع العذر، ولا كفالة ولا تأخير إلا مع العذر المانع من إقامة الحد في ذلك الوقت، مثل شنو؟ المرض. طبعا عندنا بعض الروايات، عندنا الروايات ثلاثة أشياء، أنه من برد أو من شدة الحار أو في أرض العدو. ليش؟ لأن أنت إذا حديت في أرض العدو ربما ينفر وروح، ولذلك لا تقام الحدود كما في خبر إسحاق، لا تقام الحدود بأرض العدو مخافة أن تحمله الحمية فيلحق بالعدو، وأيضا من شدة البرد أو شدة المرض. عموما إلا مع العذر المانع من إقامته في ذلك الوقت أو توجه ضرر به بإقامة الحد، مثل شنو الضرر؟ يكون مريض فيتلف يموت، أو امرأة حامل تتضرر يتضرر الجنين، فتشرع الكفالة في هذه الحالة والتأخير إلى وقت القدرة، ولا شفاعة في إسقاط الحد، ما يسقط. أم سلمة سرقت لها جارية، جاءت لرسول الله قال لا، أخذ يد الجارية وقطعها، لأنه حق الله أو مشترك، إما حق الله أو حق مشترك بين حق الله وبين حق الناس، مثل حد القذف بعضها حق الله، مثل اللواط والزنا هذا حق الله، اللواط والزنا السحاق حق الله، وبعضها مشترك مثل حد القذف، ولا شفاعة في إسقاط حق الله. قال النبي صلى الله عليه وآله لا كفالة في حد، وقال أمير المؤمنين عليه السلام لا يشفعن أحد في حد، وقال عليه السلام ليس في الحدود نظرة ساعة، يعني لا تأخير. هذا تمام الكلام في الفصل الثاني. الفصل الثالث في القذف يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.